شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا فيما مضى إن أول ما ينبغي أن ينشأ عليه الولد هو صدق الانتماء إلى الله ورسوله. وذكرنا معنى الانتماء، وأن أساس الانتماء الحب، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تقي الدين ابن تيمية: كل حركة في الكون أساسها الحب والبغض. كل حركة يتحركها كائن أساسها الحب أو البغض، فأساس الموالاة الحب وأساس المعاداة البغض. فبعدما ذكرنا علامات الحب، قلنا أثر هذا الحب هو موالاة الله ورسوله والمؤمنين ومعاداة الكافرين. الرجل صادق الانتماء لا ينتظر أمرا من أحد أن يدعو إلى من يحب، إنه يدعو إلى من يحب طبعا مغلوب. لا يقال له ادعو إلى من تحب أو إلهج بذكر من تحب، إنه لا يحتاج إلى هذه الوقاة لأنه مغلوب على فعلها. أفلا أعطيك مثلا ودليلا لعلك بعدما تستمعه تقول مثلما قال ابن آدم الأول: يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب. الهدهد أحد جنود سليمان عليه السلام، وهو عبد لله عز وجل، لا يوجد الكفر إلا في الثقلين، لا يوجد الكفر إلا في الإنس والجن فقط، حسبه. فهذا العبد الموحد الهدهد انطلق بغير أمر، وراعه ما رأى، ورجع ليحيط سليمان عليه السلام بذلك التقرير الخطير، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. رجع الهدهد، ولكن ينطوي صدره على سر عظيم، لو اقترب من سليمان لعله قاتله قبل أن يبوح بالسر الذي بين يديه، لذلك مكث غير بعيد، غريب وبعيد. فقال، لم يترك مهلة ليسأله سليمان أين كنت، حتى عاجله وبادره بهول ما رأى فقال جاءت الفاء في التعقيب مباشرة حتى لا يدخل أي فرصة للسؤال، فقال أحق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما أخبرني أحد رأيت بعيني إني وجدت امرأة تملكه. وهذا عجب، المرأة مملوكة لا مالكة، طول عمر المرأة مملوكة، ولذلك حرمت من القضاء وحرمت من الولايات العظيمة وجعل عليها القوانين لأنها ملك، جعل عليها القوانين لأنها ملك. فالعجيب أن يبدأ هذا المملوك كأنه قال له اعجب وتنذر أن امرأة تملكه، ولم يقل تحكمهم لأن الملك يدخل فيه معنى الحكم، والملك أعظم. ولذلك العلماء لما تكلموا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين وكلاهما قراءتان متوافرتان، وتكلم العلماء أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فقال جمهورهم بل مالك يوم الدين أبلغ، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك، كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فقل إني وجدت امرأة لا يقول لم يقل تحكمه فقال تملكهم، وده أساس لهوانهم. تصور لما تكون العصمة في يد امرأة ماذا تفعل بالرجل؟ العصمة في يدها، لذلك نهيت المرأة عن تولي الولايات العامة والقضاء. المرأة مملوكة لا تكون مالكة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه توطئة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب لماذا ذكر التوطئة هكذا؟ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إنما قدم بأنها تملك كل شيء حتى يظهر قبح الشرك بعدما آتاها كل شيء وملكها وأجلسها على عرش عظيم تسجد لغير الله. إنما قدم بهذا ليظهر قبح ما ارتكبته المرأة وقومها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا جندي بلا أمر خرج وبلا أمر نظر، فلما رأى هذا الشرك لم يحتمل وذهب ليضع هذا التقرير الخطير بين يدي سليمان عليه السلام. كل محب منتمل يفعل ذلك. الذين يزعمون الالتزام، كم من الفواحش لا اقول ما وقع عليها بل هي في بيته، وكم من المخالفات لا اقول غيرك هو الذي يفعلها بل انت الذي تفعلها، واولادك يفعلونها وامراتك تفعلها وجيرانك ومن نعت في العمارة ومن نعت في الشارع ومن نعت في البلد، ومع ذلك يقول أنا مالي. هذا يفرق معنى الانتماء. صادق الانتماء لا ينتظر الأمر في الدعوة إلى من يحب ولا في اللهج باسم من يحب، إنما يجد نفسه منساقا إلى ما يعتقد. إن حربنا مع أعدائنا الذين يجب علينا أن نبغضهم غاية البغض لأنهم كفروا بالله عز وجل، إن حربنا مع أعدائنا ليست اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية، إنما هي حرب عقائد حرب عقائد. كذا قال الله عز وجل: كل حرب مع عدو لنا، القصد منها ان نكفر بالله، ان نرتد عن ديننا. كذا قال الله عز وجل: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء ويسقفوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. هذه الايات ناطقه ان كل رجاء الذين كفروا ان يرتد المسلمون على ادبارهم لا هي سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه، هي حرب عقيده. ولذلك تجد اي مستعمر لاي بلد اول شيء يحرص عليه ان ينشر لغته، اول شيء يحرص عليه اذا احتل البلد ان ينشر لغته، لانه لا يتم نشر الاعتقاد ولا فهم المعتقدات الا باللغه. وتجد هذا واضح الاثر حتى الان. اللغة الأولى في بلادنا ما هي؟ لا تكون للغة العربية، غلط، ده حفر على ورق زي ما يقول في الدستور الدين الدولة للرسم للدولة الإسلام، غلط. الدين الرسمي للدولة القانون مش الإسلام، هو ده الواقع. دعنا من الحبر المكتوب على الورق، كلام لا يسمى المداد الذي كتب به. الواقع ان اللغة الاولى في بلادنا هي اللغة الانجليزية وليست هي اللغة العربية. اللغة العربية مظلومة، مدرس اللغة الانجليزية يحظى بالاحترام والتقدير حتى الان عن مدرس اللغة العربية بفضل تقييد دنه بالانجليزي الذي ذهب وهلك وبليت عظامه ورفاته ولا زال منهجه مطبقا حتى الان. حافظ ابراهيم له قصيده شائيه رائعه: اللغه العربيه تزكو نفسها ترفي نفسها. يقول فيها على لسان اللغه المخضوم: وسعت كتاب الله لفظا وايه وما ضدت عن اي به وعظات، فكيف اضيق اليوم عن وصف الاف وتنسيق اسماء لمخترعات، أنا البحر في أحسائه الضر كامل، فهل سألوا الغواص عن قذفاتي؟ حتى الآن مشكلة تعريب الطب، مشكلة المفاسد، كيف تقاعدوا عنها حتى الآن؟ ولا نعلم إن في بلد بتحترم هذا التعريب إلا سوريا مثلا، ومن جرى إجراءه في بعض البلاد العربية، ولا زالت بعض المصطلحات الكافرة موجودة حتى الآن ينصفها المسلمون ويعجزون عن تغييرها، مثل مثلا أن يقال عيب خلقي. عيب خلقي، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ هل يقال عيب خلقي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجليه تقوس أو في ظهره انحناء، فجعل الرجل يخفي هذا بثوبه، فلحظه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال له: يا فلان، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. الأمم المنتصرة لتفرض نفسها وتفرض مصطلحاتها على الأمم الضعيفة. فنتكلم بالكلام الكفري باسم المصطلحات العلميه ونعجز عن تغييرها. ليه؟ لأنه زاد المصطلح وصار معروفا للأساتذة الكبار والتلاميذ الصغار. فلو قلت له ماذا قلت كذا وسميته من عندك، لا يعرف الطالب ماذا تريد، مع أن الدنيا كلها تشهد أننا الذي اخترعنا الطب وهم أخذوه منا ونحن أولى به وبضاعتنا يجب أن ترد إلينا. لكن هذا القهر اللغوي غلبنا في كل شيء. مغرب العرب اللغة الرسمية الفرنسية قابلت كثير منهم في الحج والعمرة يتكلمون العربية بصعوبة، بل أقول لكم شيئا رأيته بنفسي لما سافرت إلى إسبانيا وأنا طالب، وجعلت أبحث عن مسجد يصلي فيه الجمعة، ظللت أسبوعين أبحث وأسأل كل من ألقى أين المسجد الموجود في مدريد، وبعد لائم وصعوبة قالوا المسجد في شارع الفلاني. فذهبت وانا اظن انه مسجد له مئذنه او مسجد على وجه الارض، فقابلت رجلا على قارعه الطريق فسالته اين المسجد الذي هنا، فبصق في الارض ومضى. فذهبت الى العنوان 66 رقم عماره، فذهبت الى استعلامات العماره وانا خائف ان يبصق الرجل ايضا، فسالته وانا وجد هل يوجد هنا مسجد؟ قال انزل هذا المدروس. نزلت تقريبا 16 درجه وجدت غرفتين وصارت انه شقه مثلا، ووجدت فيها مجموعه حوالي 100 رجل يصلون الجمعه كله بيتكلم العرب، جاليات كلها عربيه اغلبهم من الشام. فجعلت اتكلم عربي معهم، وبعدين بتكلم مع ولد في جواري فرفض تكلم بالاسبانيه، ففرحت كنت اطيق. وجدت بغيتي اخيرا وجدت مسلما اسبانيا في بلد ظل الاسلام فيها 8 قرون 800 سنه. فلما تكلمت معه اسقط في يدي ان هذا ليس اسبانيا ولكنه شاب مغربي لا يعرف حرفا من اللغة العربية. اللغة الرسمية في بلاد المغرب العربي هي اللغة الفرنسية. وهكذا أول ناس الاستعمار ينشر لغته، لأن باللغة ينشر اعتقاده. كل الحروب الدائرة على وجه الأرض حرب معتقدات، ما هي حرب اقتصاد ولا سياسة ولا هيمنة أبدا، إنما هي حرب معتقدات. كما سمعتم من كلام الله عز وجل وادعوا لو تكفرون كما كفروا، كل المسألة أن يكفروا. فهل نوالي مثل هؤلاء؟ هل نلقي إليهم بالمودة؟ إن الولاء والبراء هو الأثر الطبيعي لصدق الانتماء. إن الكافر إذا ظهر لا يدعك أبدا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقال الفتية المؤمنون أيام الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. دي طبيعة ظهور الكافر على المسلم. نحن في زمان ونمر بأحداث كتاب، أزمتنا أزمة رجال، نريد أن نستعلي بهذا الإيمان هو الذي يغلب. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هو سلاحنا الوحيد، هذا سلاحنا الوحيد. قال الدعاة إلى الله عز وجل إن السلام الذي عقد مع اليهود ليس سلاما، هو استسلام. فرموه بالرجعية والتخلف وهجم العلمانيون عليه الذين يريدون ربط الناس بالتراب وليس بالله عز وجل. يقول قائلهم: وطني لو صوروه لي وثنا هممت ألزم ذلك الوثنا. ويقول الآخر: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول الآخر: ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. هكذا يريدون أن يربطوا الناس بالتراب. ومن ربط بالتراب ليس بالأقدام، هي في طبيعة التراب، والذي يتعلق بالتراب أن يدان بالأقدام. ليس عندهم نهوة العربي الجاهلي الذي رأى أن اعتداء المعتدي عليه مرتين وثلاثة وأربعة إذعان وإهانة. ليس عندهم نقوة هذا العربي الذي قال: ونعم ما قال، قال: صفحنا عن بني ذبل وكنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان جناهم كمادان، مشينا نشية الليل غدا والليل غضبان، بضرب فيه تقرين ولو توهين وإخضاع وإقران، وطعن جاثم الجفت غدا والجفت ملآن. ثم قال: ونعم ما قال، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي السر نجاة إذا لم إلا لم ينج إحسان. بعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، يعتدي عليه السمع، يعتدي ثاني مرة السمع، ثالث مرة السمع، رابع مرة السمع، هذا مش حلم، هذا ليس حلما، هذا إذعان. فبعض الحلم إذا جهلوا عليه ولم يراعوا معك اتفاقا فهذا الحلم إذعان. فإذا قدمت الإحسان وقدمت الإحسان وقدمت الإحسان ولم تجد لإحسانك موضعا، إذ الذي أحسنت إليه لئيم، حينئذ لا يبقى إلا الأخير، وفي السر نجاة حين لا يجد إحسان، ما بقي إلا هذا. فنحن مقدمون على مرحلة خطيرة، والعلمانيون فعلوا في هذه الأمة ما لم يفعله اليهود ولا النصارى، ولهم مسالك كثيرة متعددة. الانتماء والولاء والبراء أول ما ينبغي أن نفعله، مقاطعة السلع اليهودية، وإن كنا نعرف أن اليهود يستطيعون كتابة صنع في أي بلد بمثل الصروف، يكتب صنع في أي بلد، تعال صنع فين ويكتب لك صنع فين ويوجه لك البضاعة والبذور عبر أي دولة أنت تريدها. أيضا يستطيع أن يختلف، لأن أنت نبي محبوب حتى مع عدو. حذيفة بن اليمان لما خرج مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه المشركون وآباه إلى أين؟ إلى المدينة. طبعا تجهرون وتحاربوننا، أبدا أنتم أسرى عندنا، لا تذهبوا إليه وتحاربوننا. فقال حذيفة: لكم علينا ألا نحاربكم، خلاص. فتركوه فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث. فماذا قال لهم النبي النبيل؟ قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يشهد حذيفة بن اليمان ولا والده غزوة بدر، لم يشهد غزوة بدر، ليس لأنه لم يكن حاضرا، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الحرب امراه مقتوله فغضب وقال من قتل هذه؟ قال يا رسول الله انها خرجت معهم. قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل. ثم نهى عن قتل النساء والذريه في حرب. اعداء لا ينظرون بهذا المنظار. اعداء ليس هناك قانون يحكمهم الغايه بر الوسيله. يريد ان يضرب فليفعل ما شاء. وجاراهم المسلمون بالذات في باب الجاسوسين. الجاسوس بيزن ويشرب خمر ويدفعوا له فلوس على حسابنا ويشرب خمر على حسابنا واعمل كل فجور على حسابنا وهات عدوك هات المعلومات. اهذا يرضي الله؟ اهذا يرضي الله؟ يقول له اذني على حسابي ويعمل له ميزانيه عشان يزني ويشرب الخمر؟ جاريناه. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. نحن قوم نبلاء. نحن محكومون حتى مع أعدائنا محكومون. كل شيء حرمه الله عز وجل لا يحل لنا حتى مع أعدائنا. والقانون واضح والحكم واضح. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إذن هو عدتنا وهو مرجعنا وهو نصرنا. ولذلك نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هو ذا القانون. ولذلك لا نسير سيرتهم على الإطلاق. محرم علينا ذلك. ينهى عن قتل النساء والذرية وقل سبحان الله ما كان هذه تقاتل. إذا مع أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى قتل النساء المجندات بالجيش لأنه إنما ربط الإنكار بعلة أنها لا تقاتل. فإذا ثبت أن المرأة تقاتل جاز قتلها مثلها مثل الرجل تماما. ما كانت هذه تقاتل يعني لا تستحق القتل. معنى ذلك أنها لو كانت تقاتل إذا تستحق القتل. فكل امرأة سبق أنها مجندة في جيش العدو تقتل مثل الرجل تماما بنص هذا الحديث. باختصار عدتنا القادمة هو الإيمان بالله والاستعلاء بهذا الدين والولاء والبراء. أول من ينبغي أن تتبرأ منه هو الجاشع بالله عز وجل مثل إبراهيم عليه السلام. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. شوف الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه. عقب مين؟ عقب إبراهيم عليه السلام. الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله. الولاء والبراء جزء من لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون. أهدى معنا كلمة لا إله مش البراء رفض والولاء انتماء. رفض يعني ايه؟ يعني تقول لا. لا إله هو لا تصل البراء الموجود بالكلمة المباركة إلا الله ولا الانتماء. إنني براء مما تعبدون هو ده معنى لا إله. إلا الذي فطرني ذا إلا الله. فجعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه السلام يتناقلها أبناؤه وذريته إلى يوم القيامة. كل الأنبياء من نفسه. وإن تعجب فعجب أن يقول الذي نزل بالتوحيد رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخشى وهو الحليم الذي نزل بالتوحيد أن يرتكس في عبادة الأصنام فيستعيذ بالله من ذلك. لكلمة بقية في عقب هذا النبي الكريم شرفه الله بها وشرف ذريته بها. فإعلانك الدعاء للكافرين لا يتم قول لا إله إلا الله واعتقادها إلا بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام النسائي في سننه أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، وخذ علي ما شئت من العهود والمواثيق، ابسط يدك فلأبايعك وخذ علي ما شئت. قال: تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح للمسلمين، وتفارق المشركين. فتأمل هذا، هذا عهد، تبايعني على ألا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلمين، وتفارق المشركين. مفارقة المشركين ضرورة. أنا لا أتصور على الإطلاق بأي مذهب على وجه الأرض أن توالي عدو حبيبك وتزعم أنك تحبه، أنا لا أتصوره أبدا على أي مذهب. أن تقول أنا أكره ثم تبسط يدك بالوجود، تحب الله عز وجل تكره أعداءه بتلقائية بدون مجهود، وتفارق المشركين. لقد كان جناية الطابور الخامس على أمتنا جناية عظيمة الأثر بالغة الخطر، لازمنا نتجرع المر حتى الآن. والعجيب يا أخي أن كل قائد وصل إلى قمة الهرم، كيف؟ لا أدري. كان من مسوغات ارتقاء الهرم أن تكون خائنا، وكلما بالغ في الخيانة كلما وصل إلى خوف. ونقرأ منذ أيام في مدندرات أحمد بن الشيخ اللي هم لقبوه بأستاذ الجيل، أستاذ الجيل، ونزل هذا الكتاب بخمسة وعشرين قرشا في وقت الورق فيه غالي وأسعار الكتب في الذروة، لكن هذا الكتاب مدعوم ومكتوب عليه كده من فوق المواجهة، ومن تحت التنوير، وفي آخر على الغلاف الصفحة الأخيرة مذكور لماذا تنشر هذه السلسلة بهذا الثمن الرخيص. قال لك لأن الإرهاب دخل وهيخطب كل الجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومش عارف إيه والكلام ده، فحبينا إن إحنا نواجه الإرهاب بالتنوير. في هذا الكتاب تحت عنوان الجامعة الإسلامية، فيان اللوزك رومر والانجليز لما احتلوا مصر طلع فكرة ان هم يعملوا جامعة اسلامية في مواجهة الانجليز لتحرير البلد. فلما الفكرة دي نطق بها بعض الصحفيين على صفحات الجرائد انذاك، هذا الانجليز والغرب الكلام،
فبعثوا استفسروا ايه الجامعة الإسلامية اللي انتوا عايزين تعملوا هنا. فانبرى استاذ الدين يخلد ويمشي بقوة قلب وجرأة جنان ان يكون هناك اي فكرة للجامعة الإسلامية. وقال هذا تأثير ثابت لصحفي كاذب. كل هذه النقاط ينبغي ان تكون عالما بفقه البراءة منه، لان من اسباب عدم ظهور هذه الشعيرة العظيمة الجهل ووضع الرخو في مكان القوي والقوي في مكان الرخو. تعرف ايه الحوادث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصفه في صحيح البخاري ومسلم، تعرف ايه؟ قال يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. الى واحد مختلف مع واحد في مسألة، قتلت الصلاه الفجر مثلا بدعه ولا لا، مسألة رفع اليدين في دعاء الجمعه بدعه ولا لا، هذه مسألة فرعيه. مساله ان الجماعه الفلانيه مبتدعه ولا لا، انضم للجماعه الفلانيه او المسجد الفلاني بدعه مبتدع لا، مساجد يهجره ويبقى جار نصران يقول له صباح الخير وصباح الكل ويضحك وشه اول ما يجيب اخوه يتجاهل. ما هو ده من سلوك الخوارج، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وضع القوي في مكان ليكم يا جرير. فالمبتدع له نمط والعاصي له نمط اهجره والكافر له نمط. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في صحيح مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، وإذا قابلتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق سن عليه في بنت ماية نزلوا فيه. ده حديث في صحيح مسلم. أين ذهب هذه الأحاديث؟ طلع عندنا مصطلحات جديدة وراجع على الجماهير المغفلة وروجها العلمانيون. يقول لك اخوك الانساني. ايه صح اخوك الانساني؟ ها انتم تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ايه رايك في الكلام ده؟ تحبونه ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، ينفع المعامله دي؟ نحن آمنا بموسى وآمنا بعيسى وآمنا بالتوراة والإنجيل جملة أنها نزلت من عند الله وكنا نقطع أن الموجود محرم. يوم هم يكرهونا ويعادونا والمخططات تنكشف يا أخي. الواحد يستغرب إحنا في وقت وزمن لم يعد حتى في حياء في التصريح بالمعلومات. كان زمان في خلف يعني مثلا واحد يعمل مخطط ضد الامه المسلمه يوم يعملوا على الاحياء للوقت بينشروا المخططات على الورق. شو مخطط على الورق؟ سمعت بالدوله البتروليه الجديده هيعملوه اذا ظل المسلمون هكذا. احب الحدود اهو لسه في مشكله بين السعوديه واليمن ولا مش عارف ايه السعوديه واليمن اخر الانباء وقريحين جايين وبتاع ومأذوبة عشاء ومعذوبة غداء والاجتماعات الثنائية ومش عارفوه في الاستباد وكل أكل في أكل وبلعوا فيه وعصير وكل حاجة. وفي ذلك رايح مفكوك وبقى بطل بقى رايح جاي علشان ايه؟ نقص الاستباد اللي بين اليمن والسعودية على الحدود. يا جماعة اتقوا الله، تنسوا أرضكم أرض صحر لو سكنها الجن لوجدنا فراغ. كانوا عليه أرض كلها بوق بتمشي عشر ساعات في وسط جبال، مفيش حد واحد الله ممن تراه إلا لا المخلوقات التي لا تراها والجبل والحجر والمدر والكلام. حرب يعملوها دي، حرب حدود ما بيننا وبين ليبيا، ما بيننا وبين السودان، حرب حدود ما بين قطر والسعودية، حرب حدود ما بين العراق والسودان، ما بيننا وبين ليبيا، ما بيننا وبين السودان، حرب حدود ما بين قطر والسعودية، حرب حدود ما بين العراق والكويت، حرب حدود ما بين إيران والإمارات. مين اللي فجر عملية؟ مين اللي فجر حرب الحدود دي؟ ده هو عبارة عن سلك خايف ها المستعمر هو ماشي كده قال فلان انا هحصلك شرط على الارض كده انت ملك لحد هنا خلاص. مسألة ما لها قيمة على الاطلاق ما لها قيمة على الاطلاق. افتعلوا الجماعة المسألة دي وفجروا قصر العلاقات الموجودة ما بين الدول الإسلامية بمثل هذه المراجعات. كم تنفق من الأموال والجهود والكلام بعد شخص الصدور بالعداوات وكل ده صناع هم اللي صنعين. بعد ما حرب الخليج نشرت بقى مذكرات القدر العسكريين والسادات والكلام ده اكتشفنا انهم بقالهم 20 سنة بيخططوا حرب الخليج وكتفوا الاوراق بسرعه وببساطه ان حرب الخليج مش صناعه النهارده ولا ان واحد قاعد مخترع في دماغه يوم داخل عشان يتكلم حرب رقم 19 لا. ومن ضمن بقى ان اشارات الامن اشارها وحاطينها في وسط الكلام الدوله الاسرائيليه الجديده. دولة الحرية الجديدة اللي النظام العالمي الجديد سيفعلها بتشمل المنطقة الشرقية السعودية وتشمل العراق وتشمل السويد وتشمل الإمارات يعني دائرة البترول في الدنيا. يوم عاملين كده دائرة كده بقول لك دي بقى الدولة البترول الجديدة. بص يا بابا انت بقى مش عشان البترول في أرضك تقعد تتحكم فيه لا انا دلوقتي العم تاع وانا بقى النظام العالمي الجديد وانا ابوك البترول ده معايا في جيبي وانا بقى زي الاب الحنون انت عايز ترميله لي عايز ترميله لي لكن ما تقعدش انت بقى على خلاه ومسك الحنفيه وناس ثانيين مش شايلين من البترول وانت معاك البترول في ارضك لا الكلام ده تصفى دخل وهياخد البقعه دي غصب عن اهلها غصب عن اهلها طلع الكلام ده في المذكرات كان ايش عرفنا بيه طلع في المذكرات وهياخدوها غصب برغم صوت من الان بيقولوا الكلام ياخدوها ويبقى البترول في ايديهم واحنا نبقى ارض جزاء عندنا صناعه بعد اتفاقيه الجزمه دخلت وهتبهدل الصناعات ده انت عارف حتى شهاده التصنيع العالميه ما عرفت اسمها ايه الايزو ولا البايزو الله المستعان اما انت عارف الشهاده الخايبه دي ما حدش يشوف يا اخي الخزانه اللي احنا بنعانيها نتمنى الغرب يشهد لنا ان احنا محترمين وبنبني فيوم بقى الشهاده الغايبه دي معلش هذا مصطلح خطري ولا مساحه في الاصطلاح لكل قوم ان يطلع على مساحه فلنطلع على هذا المصطلح الشهاده دي يوم بقى ايه اصحاب المصانع بتاعتنا يتسابقوا في تقديمها للجهات الاجنبيه علشان يقوم يدير شهاده ويقول لها بقى من ورا وعلقها بقى مكان توصيل طب هو عمل ايه هو عارف انت بتصنع ايه وجودتها وصلت فين والطاقه بتاعت المصانع بتاعتك وصلت فين تغطي الانتاج المحلي ولا لا وبعدين الطاقه بتاعتك بتسعرها بكام انت تخسر انت تكسب ويفضل يقول لك انت البريء وانت الاولان انت ما فيش زيك وهو عمل ايه يحط الشهاده ويتسابق وكل ما يعمل اختراع يروح يقول له ايه الشهاده لما كل الجماعه دول يعرفوا مخططاتنا بالبساطه دي مخترقين في كل حاجه كل حاجه حتى الصناعات وبعدين الحريق اللي كان حصل من كام سنه في مصنع البطاطين في العاصمه المدهوران ده مش حريق كده جاز المصانع دي كانت وصلت الى عمل خامه رائعه وكانت تقدمت تقدم هائل وكانت نافذه الصناعه الاجنبيه وكانت اسعار معقوله ومحتوى فيحصل ايه المظلوم البريء الماس الكهرباء اهو الماس ده هيدخل الجنه حاجه مظلوم المظلوم البريء كل حاجه يعلقوها في رقبه الماس الكهرباء وخلاص واتحرق بقى ودخلت المساله في حته ملايين ومليان حرقوا المصانع الجيده بكلمه خلاص اصبحنا بننزل الصنعه الشوفيه اتفاقيات الجاز هم عملوها مع بعضهم قال لك العالم كله بقى دلوقتي عامل زي الطريق احنا دلوقتي اتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل تبادل تجاري تدخل معانا ولا هتفضل صناعتك بقى انت ناخد منك حاجه احنا دفعنا دفع الى اتفاقيات الجاز على نجم ذاتي قال لك يا تشترك يا هتموت لا هناخد منك بضاعه ولا هتدي بضاعه يبقى لازم تدخل غصب عنك وتفضل غصب عنك القرارات اللي ممكن تضر باقتصادك وبصحتك والسوق العربيه المشتركه اللي هم دلوقتي عاملينها في منطقه الشرق الاوسط ده كلها المقصود هي هيمنه اسرائيليه معا انت عندنا اي شيء كله خاص عندنا يبقى ليه ما يمشي وراء كنوع من الاسلام كنوع من الامعان في الاسلام بيخبي عنك لانه خايف منك عارف ان انت ممكن تاخد دمي وممكن ترجع قرارات وترجع لناس رجال وترجع للصناعه وترجع لكده عارف لكن عارف انك ما عندكش حاجه ايه المانع بقى يقول الدوره الدكتوريه الجديده والجدع بقى يضرب سندات زي زمان اللي هو بعد انتهاء الدوله العثمانيه كنت تدخل اي بيت زمان كنت تلاقي الشنب اللي هو عايز تاكله كده ونطلعه كده ونصور صوره محطوطه في وش المنظار على طول فعصر الشنبات ده راح لان الصخور مات الموجود دلوقتي فراغ ودجاج وفروج وصار هذا عرفونا والله المستعان فلما يكشف خطته والواحد يشعر في الذل والهوان وكشف الخطه بقول انا حضرتك في الطريق الفلاني وانا عاجز عن دفاع نفسي يا جماعه نحن ازمتنا ازمه رجال ازمتنا ازمه رجال الاسلام اعجزنا في علاقات بينه وبين المقاطع رجل ما يجيش يذكر بالله عز وجل واقول اخويا في الانسانيه منين ازاي يطلعوا كل مره يقول اخواننا الاخبار اخوان مين احنا نعرضها للاخوه على الاخوان وهذه ليست دعوه لفتنه طائفيه في العزه الاسلام والمسلمين لكن تلك فتاه ظاهر عنك عارف لا تبدا اليهود والنصارى بسلام حب لك جار نصراني لك زميل نصراني في العمل لك يهودي في العمل لك جار يهودي لا تبداه بسلام على الاطلاق انما ابداه باي طريق تقول له عند صباح عند مساء صباح الخير صباح النور اي حاجه لا لا يجوز ان تقول بنجور ده يعني ايه برضه دي ينزل على الصفيه وكذلك انظر الدور لا انت عارف الرقانه من علامات النفاق وده برضو اهو ده فتح لنا باب الكلام ده سجود من علامات بقى جوابات عدوك انك تتكلم بالمصطلحات تتكلم بالمصطلحات بتاعتك يقول بنجور وباي باي مش عارف ايه الكلام الخارج اللي الناس بيعملوه حتى عناوين المحلات وحدات شوفين اخوان ايه اخوان ايه ترتيبك يعني ليه يعني ركبتها الترتيبه دي عامله زي الباب لا اخبار ولا احقاق شوفين اخوان وكذلك يعني ليه خليتها مسلمه عربي ومسلمه انجليزي ما تقولش ليه سوق الشراء مثلا ليه بقى الاسماء الاجنبيه اللي اخترقت وبقت واجهات المحلات وخلاص الخبال جميله كده واسمها وحتى بعض مثلا بعض اصحابنا زمان زمان دراسه كانوا كده اللي هم دخلوا طب ودكاتره في بعضهم انا اعرفه يتعمد انه يتكلم انجليزي بالمصطلحات وبعدين لما يحب يخرج من مميز كده زي زهقان كده العمال يكبر معنى العرب مش قادر يجيب وكذلك يقول عنده مش عارف وبعدين يقول يقعد يصرخ يقول يعني اقصد اقصد يعني مثلا اذا قالوا بتاع الاسم قضاء قال يعني البتاع الليبس قضاء لكن كان انجليزي ليبس كده ماشي بعد الماي وخدالك يتعمد بالكلام لا الشيخ الاسلامي ابن تيميه عقد في كتاب اختصاص صراط المستقيم وخلافة اصحاب الجحيم عقد بابا للكلام باللغه الاجنبيه وقال ان ده من علامات النفاق ان الواحد يتكلم باللغه الاجنبيه لان ده في رفعه يعني لغه عدو كان بالعربي قبل كان بالعربي واعتز بعربيته فاز اللغه للقران فانت قل له اي كلام لكن لا تبدأه بالسلام ليه؟ لأن هذا من خصائص المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث اللي رواه مسلم في صحيحه والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم يبقى السلام ده لغة أهل الجنة وهذا خاص بالمسلمين مصطلح خاص بالمسلمين لا أعطيه لهؤلاء الكافرين عن الإسلام ضرب الجزية ضرب الجزية على هؤلاء علامة من علامات الكرامة والعزة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بنص القرآن إحنا نقطع على الهدى والنصارى لا تساكن المشركين اختيارا ولا الظالمين اختيارا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يبقى لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار. مجرد ركوب هذا انت من يعمل. تشوف بس صلى التجار اللي هم لهم معاملات مع الاجانب, ايوه يمسوا حرفي, ايوه سير ويمسوا سير ويضحك معاه وبتاع, وانا شفت عجائب. يعني مثلا نتكلم في الهدف, اول ما المسجد يتكلم مثلا من اي بلد من هونج كونج ولا يتكلم من اي حاجه, ايوه انت اتكلمت بلد اربع ايام خمس ايام, واخوه اللي مقتصم معاه داخل عليه مسجد يقول انت كده, وبعد ما خلص المكالمه مع المسجد فعاد خلاص يتكلم مع غيره. ليه؟ وده برضه من العلامات حته الولاء والبراء غير منضبطه عندنا. الولاء والبراء من اساسه ومن اصوله ألا يغير العلاقات الشخصية في محبة ولي الله وإن كنت تبغضه في الدنيا. هو من أولياء لا أحب لما فيه من محبة الله عز وجل, وما تراهوش علشان مصلحتي وأن أنا غضبان منه اللي فيه في الدنيا. والله إحنا نفسنا إخواننا يتعلموا هذا الخلق. عائشة رضي الله عنها لما أتي بن حضير حصل منه اللي حصل في الإبن, والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر بعد ما عبد الله بن سلمة أشاع بقى أن عائشة رضي الله عنها فجرت مع صفوان بن المعطل السلم, والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عليها أبي طالب وسأل أسامة بن زيد وتأكد من براءة أهله وكان متأكدا. أول ما سمعت الفتنة طلع على المنبر وجمع الناس وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي, والله ما أعلم عن أهلي إلا خير. من ذا يخطى من واحد عمال يتكلم عن أهلي وعمال يتكلم؟ فقام سعد بن معاذ ذاك السيد الذي اهتز له عبد الرحمن يوم مات, قال يا رسول الله إن كان من الأول أمرتني فضربت عنه. ليه؟ إن هو جعل الأول فولو كلمة عليه, فقالها بلا تحرك, إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنق, وإن كان من إخواننا من الخزرج لأنت ضربت عنق برضه, لكن ضرب الأوس والخزرج كان بينهم مساجد في الجاهلية وحتدخل في الإسلام كان, وفعلا كان بينهم مساجد, واحد شاسع واحد ضرب كوع أو ضرب رجل, فواحد قال يا للمهاجرين يا للأنصار اتجمع الأوس والخزرج, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منفلة, ربنا أدعوكم بالإسلام خلاص بقى يا للمهاجرين يا للأنصار خلص الفكرة. فعشان خمس مساجد تشوف تحفظ بالكلام عن الخزرج, وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمر. شوف الجمال التحفظ, كان ممكن في الانفعال والكلام ده قلبه كلمة الخزر وأحطه تحت رجلي مثلا, ومع هذا التحفظ ومع اللغة بتاع التحفظ دي أن أي ساجد ابن عبادة لا ما هو جعين الآن خزر, قال له والله لا تستطيع ولا تخزر, قال ما أنا بعمل إيه كم من خزر أنا لا تحت لكن إنت لا, وكذلك والله لا تخزر ولا تستطيع دولة من عصموات عنهم, وهم عمليا ترشقوا بسهام الملام. فقال إيه وسيد ابن حضير هاي, قال والله إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين حتى سار الحيان لو تفرد, وهم أن يضع في بعض النبي, والنبي عز وجل عمل إيه؟ عمل يخفضهم بيديه كتو يعني, فلا زال يخفضهم حتى فجأة. عائشة رضي الله عنها لما ذكرت سيد بن حضير زعلان ليه؟ لان هو يعني بيتكلم عن سعد بن معاذ, سعد عمري دافع, فهو بقى لما قام ينتصر لسعد بن عباده زعلت منه. قالت فقام سعد بن عباده وكان قبل رجلا صالحا فاحتملته الحميد, لم يمنعها غضبها انها تشهد هذه الشهاده, وكان قبل رجلا صالحا فاحتملت الحميد. احنا نعطيه لانه ولي الله عز وجل وكان محببا الى النبي عليه الصلاه والسلام ومن سادة الرجال ومن سادة المسلمين, يبقى الغضب لا يزيل مناقب اخيه, يفضل المنقبه موجوده فيه زي ما هي. المنقبة توجد سائلة هي لقاعدة الولاء أن الحب بالله عز وجل لا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. ليه؟ لأن الذي واليته من أجله لا زال موجود. وهو لك الخلق الصحابة الأوائل لم يكونوا يحبوا الشخص بصورة الشخص إنما لما فيه من الإيمان بالله عز وجل ويكرهونه لما فيه من البعد عن الله تبارك وتعالى. بل في أشد من كده مثلا عائشة رضي الله عنها لما تحديث الاختبار سئلت زينب رضي الله عنها عن عائشة ودول ضرائب ومن عادة الضرائب إن كل واحدة تحف إلا المؤمنة بالله عز وجل بل قد تكون مؤمنة ويعني تضعف لأن الإمام يزيد وانقص فتقول كلمة كلمة نسلت يعني جاءت امرأة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد أن أتشفع أمام ضرتي بما لم يعطني زوجي. يعني مثلا تتكلم تقول مثلا ده امبارح قاعد يضحك معايا وقلت أنا ما أقدرش أستغنى عنك وأنت اللي هنا وأنت اللي هناك ودفاع أنا حتى ما قلت له خلاص بقى يعني كفاية بقى الغرام ده ومش عارف إيه ده كم ده خلاص ده لسه متخانقين ولسه مزعلانين مع بعض فهي عايزة تتشفع بما لم تعطى هي جايز لي فستان وجايز لي مش عارف إيه وجايز لي إيه وجايز لي إيه فهي بتقول تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز أتشفع أمام ضرتي بما لم يعطني زوجي أعلي جناح فقال لها المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي ذوب. شوف الكلام الجميل واحد لابس ثوبي ذوب ده انت عارف الثياب دي بتباع في الاسواق الان الجماعه اللي لابسين ثياب الذوب دول لا يعني لا يحصون عدد لا يحصيهم الا الله عز وجل كلابس ثوبي ذوب ونهاها جرأت ان ممكن واحد يقول لك الا يدخل هذا في الكذب المباح عشان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ان الواحد يكذب على فن المحبه القلبيه وعلى فن الود يزيد ويتنامى فهي كده لما تقول الكلام ده ويبدو لها حظ عند زوجها ما كده يقول لك لا ده الرسول عليه الصلاه والسلام لما اباح للرجل ان يقول ذلك لامراته خاصه او المراه للرجل أراد تحقيق المصلحة لكن جديدة مفسدة ما بعدها مفسدة ليه لأنها تسود صدر المرة الأخرى فعلاقة الضرائب تكون علاقة فيها شيء من التوسل إلا إذا عصمهن الله بالإيمان يكون في إيمان يكون في استعلاء حصلت مشكلة دي عائشة تهمت في عرضها إيه رأيك يا زينب في عائشة هل علمت عليها شرا أو قول رأيك فيها قالت يا رسول الله أحمي دمعي وبصري فوالله ما أعلم عنها إلا خيرا تقول عائشة رضي الله عنها تتكلم تقول فقالت حمنة وقالت حمنة أخت زينب هي اللي بقى تكلمت حتى خير عائشة فقالت حمنة أما أختها زينب فعصمها الله بالورع عصمها الله بالورع لما ماتت عائشة رضي الله عنها وسمعت أم سلمة الرنة عليها كانت واحدة بتصور إيه يا أولاد الأسواء قالوا عائشة ماتت فقالت رحمها الله إن كانت لأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه شهادتك أساسها مات الرجل بالإيمان ولاؤك لما له من القرب من الله عز وجل ينبغي ان يكون هكذا لذلك الصحابه كلهم كانوا كده فلما تخلص هذا الميزان واصبح الناس يحب بعضهم بعضا للصور ليس لاعتبار الايمان ظهرت المشاحنات والمشاكسات والخصومات انا اعرف خصومات كثيره وقعت بين كثير من الاخوه خصومات من اسفه ما يكون والله لو عرضت على ميزان الإنصاف لاتلهم المنصف صاحبها بالحمق والتجنب خصومات كلها خصومات فارغة إنما هي حظوظ نفس حظوظ نفس ولا خلق المشركين هو ربنا سبحانه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتمتري علينا غيره وبعدين وإذا لاتخذوك قليلا. أهل الدنيا مذهبهم كده، تكذب على الله وتكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتغير شهادتك وتشهد بالزور وتكذبك مصالحه، يتخذوك قليلا. وده مذهب أهل الكفر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتمتري علينا غيره، يعني يكذب على الله عز وجل، وإذا لاتخذوك قليلا.
خلي بالك، خلي بالك من المعلومة الجاية دي.
وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا.
خلاص كده؟
وإذا لاتخذوك قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأدخلناك ضعف الحياة وضعف الممات. شفت الفرق؟ وإذا 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 لاتخذوك قليلا. ده يدل على إيه؟ أنت عارف هو الحال اللي من طبيعتها تهيئة المقام وتهيئة الكلام وإعطاء مساحة للمعنى، يبقى وحاشا كذب وغير واستفاد هذه الكلة الموجودة في الدنيا، مصالح وشينة وشينة والكلام ده. العقوبة بتأتي دغري، فبالتالي فجعلنا عليها سافلة، فلما تكون انتقبنا منها على طول كده، زي ما احنا بنقول زي نظر مستعد. شوف كلمة ايه ده، ايه اللي جاي الخروف في المقدمات. اذا اللي هي بتفيد النبي بتعطي جزء او توضيح للمعنى الذي من اجله جاء في النهاية. اذا لاتخذوك قليلا. اهل الدنيا مذهبهم كده، مذهب اهل الدنيا اذا اعطيته انت حبيبي. وذلك ربنا سبحانه لكثرة المسألة في القرآن، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. كل أنا أعرف رجال، كنت أعرف يعني، وعلى قدر إن كانت قليل، ولا أعرف إن كانوا ماذا ولا زالوا على قيد الحياة، ناس من اللي هم وصلوا إلى قمة الهرم، ومنهم رجل وصل إلى وكيل أول وزارة من الوزارات. وقدر إن أنا كنت بقصر في المسجد الذي كان هو رئيس مجلس الإدارة فيه في القاهرة، فلما بعض أصحاب الحي عملوا مشاية فيا وقالوا إن الرجل ده بيتكلم كلام وعمال يكفر والإيه اللي هي الذكاء المشهورة دي، وعملوا بلاغ لوزارة الأوقاف فنحوني عن الإمامة وجابوا واحد معاه إعلام وسيادة الإشراف وطبعاً ما مريض. وهذا الرجل كان لا يحسن ان يقرا في كتاب الله عز وجل ويطلع ياتي. انا احسن حاجه كانت تعجبني فيه انه كان بيتحمى في الكلام. انا ما كنت اتحمى ليه؟ انا افهم ان انا اتحمى لو كنت جايب معنى كده قوي او ما اتحمى، لكن ده بيتحمى ليه؟ ما عرف يعني بيفسرني بقول القائل: ليس اظنى لفؤادي من عجوز تتقاضى، ودميم يتحالى وعليم يتغار، وجهول يملا الارض سؤالا وجوابا. هم دول اللي طلعوا المراه، واحده عجوز وحط احمر وازرق واسود وطالع عملت بنت الشاه، عجوز تتصادق ودميم يتحالى شكله يقطع سنه بينهم مع ذلك يقدر نفسه هو، وجهول يملا الارض سؤالا وجوابا. قدامه فعل ايه وهيفعلوا عليه ايه؟ الكلام اللي قاله بالخطه، الكلام المعنى الجميل. المهم ان هذا الرجل قال ان المسجد ده حياتي، وانا بعتت نفسي فيه في المنطق، وانا لي ان اموت وانا قادم في المسجد. فقال لي بقى احنا لازم نتكلم، ما تسيبنيش في الموقف ده، لازم تيجي معايا وزاره الاوقاف وتمدح، وانا قاعد من هم يلتحقوك لكن اللي جرت لازم تمدح. كان ده كان حوالي سنه 83. ورحت هناك والرجل وهو داخل الوزارة، أنا قاعد جنبه في الوزارة أريد بيه أمراض من رجل كده، حط رجل على رجل على الكرسي، ومعه طبعا كرنيه وكيل أول وزارة، واخذ ازاز الرجل الغفيف وقف عم رفيع بالكرنيه بتاع هو مش بخف رفيع بالكرنيه كده في الاوزان خلاص دخلنا هناك عشان يمتحن الوزاره السرقه بتاعتها انت عارف وابور الارض ما انا شايف ان قدامي من الضباب انت عارف الضباب ايه بقى واختار ومحتاج انك انت تركب فلتر وانت داخل فين يا جماعه اللي هيمتحنونا قال لك هتدخل تمتحن يعني دخلنا الممتحن رد وجه ايه يعني و فلان الفلاني وكيل اول وزاره الثانيه اهلا يا باشا تفضل يا فندم عارفين الكلام ده فضيله الشيخ فلان وطبعا كل ده ايه اهلا وسهلا اتفضلوا عادي حافظ القران قلت له نعم قال لي ارانا فعلا القران شوف الكلام أو في الامتحانات الأخيرة دي اللي عقدت من شهرين واحد من إخواننا اللي كانوا يمتحنوا في الصقليه رايح عشان يمتحن يوم الممتحن يقول له إيه يقول له أنت حافظ القرآن قال له قال لي قول لي خمس أجزاء لازقين في بعض فقال له ما فيش يعني أسلوب آخر وأنت بتتكلم عن القرآن غير كده لازقين في بعض أنا مش جاي عشان أمتحن ولا عايز الشهادة وخرج الرجل مغضبا واخذها طبعا بعد كده لكن شوف النماذج طيب قرات شويه اقرا من سور كذا اقرا من سور كذا حفظ احاديث قلت له قال لي حديث طويل اخوتي قلت بقى افتتحت الحديث ايه الذي قتل تسعا كان نفسه وصلت النص الى قال لا كويس ان شاء الله كويس خلاص دكتور حفي وبتاع وطبعا طلعت النتيجه راس وراح المسجد وكده وانتهى الرجل وصل الى مناطق الى ناس يعرفهم مؤثرين الرجل له منصب كبير ياتي الرجل مره وعيناه تجمعان يقول تصور الناس اللي هم كانوا في منصبهم في نفس درجته ولكن لا زالوا في الوزاره اروح لهم واسيب الكلب يتهربوا ولا واحد منهم خدم بيدي انه عارف ايه اللي انا عايزه هي دي طريقه علاقات الدنيا طبيعه علاقات الدنيا عشان كده ربنا قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وربنا سبحانه وتعالى قال الاخلاء ما قالش الاصدقاء ولا الزملاء ولا الكلام لان الخله اعظم الحب ما سمي الخليل خليلا الا بعد ان تخللت محبته مدام قلب المحبوب عشان كده بعض الناس استغربوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال كده في النبي عليه الصلاه والسلام وهم عارفين ان الخله اعظم الحب فقال اتعجبون ان الله اتخذ ابراهيم خليلا قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن فاثبت الخله لنفسه صلى الله عليه وسلم لان دي اعلى الحب فالله عز وجل يقول يا من احب الاخر حبا حتى تخلل حبه مدام قلبه انت عدو له ان لم يجمعك السقى معه يبقى يا جماعه اعتبار الايمان هو الاعتبار الوحيد بين المؤمنين الذي الذي تحب وتسرى بسبب اهمال هذا الاعتبار صار بعض المسلمين يعطون الود للكافرين ويحجبونه عن المؤمنين عشان مختلفين مع بعض في المصائب عشان كده احنا لما بنقسم العداوات عداوه التولي لله مع اعداء الله واعداء الرسل بنقسمها درجات درجات على حسب الكون كافر وبعدين موالي للكافر منافق يعني وبعدين مبتدع وبعدين عاصي وكل واحد من دول له درجه في المعاداه بحيث ان احنا ما نخلط هذه الدرجات عشان تتم مساله الولاء والبراء ولا يفسد المجتمع وللبحث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم مودي إخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذي تتخذه من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم